أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الرابعة: البحث الرجالي في وثاقات مشايخ تفسير القمي. والعمدة في هذه الأقوال التأمل فيما ورد في ديباجة تفسير القمي وماذا يستفاد منها، ولنقرأ ما ورد في الديباجة، وهو قول القائل ما نصه: ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم ولا يقبل عملا إلا به. تفسير القمي، الجزء الأول، صفحة 4. ونظرا لاختلاف الأفهام في فهم هذه عبارة من جهة وقراء أخرى من جهة أخرى، تعددت الأقوال، ولنذكر أقوالا 4. القول الأول: وثاقت جميع مشايخ القمي المباشرين وغير المباشرين، وقد ذهب إلى ذلك بعض المتأخرين، وأولهم الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في خاتمة وسائل الشيعة، الجزء 30، صفحة 202. ولا نجد لمثل هذه الدعوة عينا ولا أثران في كلمات من تقدم عليه، لكن تبعه على ذلك بعض المعاصرين كالسيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله في مقدمة معجم رجال الحديث، الجزء الأول، صفحة 49. وحول عبارة تفسير القمي دارت كلمات القوم، فذهب صاحب الوسائل إلى أن هذا الكلام شهادة من علي بن إبراهيم بوثاقة تمام الرواة في كتابه. فقال الحر العاملي في معرض حديثه عن صحة الكتب التي نقل عنها في كتاب الوسائل ما نصه: وقد شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره، وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة عليهم السلام. خاتمة الوسائل، الجزء 30، صفحة 202. وعقب على ذلك السيد الخوئي قائلا ما نصه، أقول إنما استفاده رحمه الله في محله، فإن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحة تفسيره، وأن رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين عليهم السلام، وأنها انتهت إليه بواسطة المشايخ والثقات من الشيعة، وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة كما زعمه بعضهم. يراجع معجم رجال الحديث سيد الخوئي الجزء الأول صفحة 49 والجزء السابع صفحة 109، ويراجع تهذيب المقال في تنقيح كتب الرجال السيد محمد علي الأبطحي الجزء الأول صفحة 110. الفوائد الرجالية للسيد علي أبو الحسن صفحة 153. وخلاصة القول الأول هو استفادة توثيق جميع الرواة الواردين في تفسير القمي، إلا إذا تمت المعارضة بكتاب آخر وكلام رجالي آخر. فمقتضى عبارة ديباجة تفسير القمي هي وثاقة جميع الرواة، والسر في ذلك أن علي بن إبراهيم في مقام بيان اعتبار كتابه، والمناسب لاعتبار الكتاب هو وثاقة جميع الرواة وليس وثاقة خصوص المشايخ المباشرين فقط. هذا تمام الكلام في بيان القول الأول ومدركه. القول الثاني، وثاقة خصوص المشايخ المباشرين لعلي بن إبراهيم دون مشايخه غير المباشرين، فلا يستفاد اعتبار ووثاقة جميع الرواة الواردين في تفسير القمي، بل القدر المتيقن من عبارة تفسير القمي هو ما رواه مشايخنا وثقاتنا أي المباشرين، وشمولها لغير المباشرين غير معلوم. وقد ذهب المحدث النوري الميرزا حسين النوري الطبري في مستدرك الوسائل جزء 25 صفحة 109 إلى هذا الرأي، ولعله هو الذي أشار إليه السيد الخوئي بقوله كما زعمه بعضهم. فقال المحدث النوري في الفائدة العاشرة من خاتمة المستدرك، وهو بصدد بيان جملة من الأمارات الكلية على الوثاقة، فقال ما نص منها كونه من مشايخ علي بن إبراهيم في تفسيره. ولعل السر في ذلك أننا نجد في تفسير القمي بعض الرواة المسلم الضعف، مما يوجب استبعاد شمول عبارة مشايخنا وثقاتنا لهم، كما أن القدر المتيقن من لفظ مشايخنا وثقاتنا هم المباشرين، وشمولهم للمشايخ غير المباشرين أي المشايخ مع الواسطة غير معلوم، وهو يصطدم بضعف كثير منهم. هذا تمام الكلام في القول الثاني، وهو وثاقة خصوص المشايخ المباشرين دون المشايخ مع الواسطة. القول الثالث التفصيل، وهو لشيخنا الأستاذ آية الله الشيخ مسلم الداوري حفظه الله، فقال إن التوثيق يشمل جميع الرواة ولا يختص بالمشايخ المباشرين، لكن التزم بالتفصيل، فقد استقرأ وتتبع النسخ الواصل إلينا من تفسير القمي، واستطاع فرز وفاصل ما ورد في تفسير القمي عن ما وصل من تفسير أبي الجارود الزيدي، فقال إن القسم الأول هم الرجال الواردون في تفسير القمي من النسخة المتداولة اليوم، والقسم الثاني هم الرجال الواردون في تفسير أبي الجارود، وعبارة المقدمة مختصة بتفسير القمي ولا تشمل تفسير أبي الجارود. فشيخنا الأستاذ الداوري قد سلم بأن النسخة الواردة إلينا مختلطة، لكنه استطاع أن يفصلها ويفرز بين ما ورد في تفسير القمي وما ورد في تفسير أبي الجارود، فقسمه إلى قسمين وليس جزئين، وكتاب تفسير القمي جزئين، هو لا يقول ما ورد في الجزء الأول صحيح وما ورد في الجزء الثاني لا يوثق، ويقول ما ورد في القسم الأول سواء هذا القسم الأول من الجزء الأول أو الجزء الثاني يمكن توثيقه، نعم، وما ورد في القسم الثاني مما استخرج من الجزء الأول أو الثاني لا تشمله العبارة، فقال بالتفصيل. هذه أقوال ثلاثة. القول الرابع الآن نناقشها. القول الرابع عدم استفادة التوثيق العام من تفسير علي بن إبراهيم، لا التوثيق لخصوص المشايخ المباشرين فضلا عن غير المباشرين، وهو ما نذهب إليه، فلا نرى أن تفسير القمي من التوثيقات العامة، وهو ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ الشيخ حسان سويدان حفظه الله في تنقيح المباني الرجالية الجزء الأول صفحة 286. هذا تمام الكلام في عرض الأقوال في المسألة. تحقيق الأقوال، لو راجعنا الدعوة الأولى وهي وثاقة جميع رواة التفسير، والدعوة الثانية وهي وثاقة خصوص المشايخ المباشرين، والدعوة الثالثة وهي وثاقة جميع الرواة الواردين في القسم الأول الذي هو تفسير علي بن إبراهيم دون الرواة الواردين في القسم الثاني الذي هو تفسير أبي الجارو، سنجد أن هذه الدعاوى على اختلافها فرع ثبوت كون العبارة المذكورة في مقدمة التفسير لعلي بن إبراهيم، فإنها قد وردت في مقدمة الكتاب والنسخ التي وصلت إلينا اليوم من مخطوطة أو مطبوعة. وقد اتضح لنا أن هذه النسخ مزيجة من عدة تفاسير وليس من خصوص تفسير القمي وأبي الجارود فقط، بل فيها رسالة المحكم والمتشابه للنعماني، وفيها روايات لرواة رواه تفسير فرات الكوفي وتفسير المعلى البصري. فلا يمكن التعويل على هذه النسخة، والسر في ذلك أن قول القائل حدثنا أبو الفضل العباس، من هو؟ هذا مجهول، كما أن أبو الفضل العباس مهمل في كتب الرجال، فمن حقنا أن نشكك في كون هذه المقدمة لعلي بن إبراهيم، فلعلها لأبي الفضل العباس، والأقرب أنها لمن روى عن أبي الفضل العباس الذي قال حدثنا، فبمقتضى الظهور الأرجح أن من قال حدثنا هو الذي أورد هذه العبارة، ولا نستطيع أن نجزم أن المقدمة هي لأبي الفضل أو الراوي عن أو لعلي بن إبراهيم أو لأبي الجارود أو لغيرهم. ولو جزمنا أنها لمن قال حدثنا أو لأبي الفضل العباس فلا يمكن الركون والاعتماد عليها نظرا لجهالتهما. والذي يزيد الأمر غموضا أننا لم نعثر على أحد من المتقدمين قد نقل هذه العبارة عن علي بن إبراهيم، كما أننا لم نعثر على من وثق بهذه الطريقة العامة لتفسير القمي، ولم نجد أحدا قد قال بها من الرواة قبل الحر العاملي صاحب وسائل الشيعة. ومع ذلك كله نقول، أولا لو تنزلنا وفرضنا أن هذه الديباجة حقا هي لعلي بن إبراهيم، وغضضنا النظر عن جهالة الرواة عنه، وفرضنا أنهم ثقات، ومع هذا كله يبقى أنه يلزم على صاحب الوسائل والسيد الخوئي التفصيل في روايات الكتاب بينما كان من تفسير علي بن إبراهيم وبينما كان من تفسير غيره كأبي الجارود ورسالة المحكم والمتشابه وغير ذلك. وثانيا يلزم الحر العاملي وخصوصا السيد الخوئي الذي أثبت أن المراد من العبارة وثاقة تمام الرواة وكونهم شيعة يعني عدول إمامية، أن يفسر لنا بعض الموانع، وهي كثرة ما ورد من الروايات في هذا التفسير من العامة ومشاهيرهم، بل عن بعض خلفاء الجاور وأمهات المؤمنين، وكذلك ما ورد عن بعض الرواة ممن قام التسالم على ضعفهم أو اشتهروا بالضعف، ممن لا يحتمل أن علي بن إبراهيم كان يرى وثاقتهم. وهنا إشكال يرد عليهما وسيأتي جوابه، وهو لا بد أن يفسر كيف أن علي بن إبراهيم كان يريد أن يصحح تمام روايات كتابه ويوثق رواياته، وقد أكثر فيه من ذكر المراسيل والمرفوعات والمقاطيع، فمن يتصفح هذا الكتاب يجد المراسيل والمرافع والمقاطيع. ولعل هذه الأمور هي التي جعلت المحدث النوري يرى وثاقة خصوص المشايخ مع تساهله في التوثيق، إذ هو يرى أن الثقة إذا روى عن ثقة فهو ثقة. فلا يخفى على من عرف طريقة المحدث النوري أنه يتساهل في التوثيق، فكيف عزف عن القول بوثاقة غير المشايخ غير المباشرين؟ جيد، إلى هنا اتضح أن أصل القول بهذه الأقوال الثلاثة ليس بتام، لأنها مبنية ومستندة على ما ورد في ديباجة المتن، والديباجة من غير المعلوم أنها لعلي بن إبراهيم القمي. لكن شيخنا الأستاذ الداوري حفظه الله استطاع أن يستخرج ثلاثة شروط لمن يشملهم التوثيق، من عبارة تفسير القمي. الشرط الأول أن يكون الراوي من الشيعة الإمامية، فهذه الشهادة لا تشمل العامة وغير الشيعة الإمامية، وقد استند في هذا الشرط إلى ما ورد في العبارة، وهي قوله ورواه مشايخنا وثقاتنا، أي الإمامية، فلا بد أن يكون الراوي شيعيا إماميا. الشرط الثاني أن تكون الرواية متصلة الإسناد إلى المعصوم عليه السلام، فلا تشمل الشهادة المراسيل والمقطوعات والمرفوعات. ويستفاد الاتصال من قوله في المتن ينتهي إلينا من مشايخنا الثقات. لاحظ العبارة، ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، والانتهاء لا يكون إلا بالإسناد، فمع الإرسال أو القاط لا يتحقق الاتصال. الشرط الثالث أن تنتهي الرواية إلى المعصوم، احترازا عما انتهى من الروايات إلى غير المعصوم كابن عباس وغيره، ويستفاد ذلك مما ورد في الديباجة من قوله عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم ولا يقبل عملا إلا بهم. فهذه شروط ثلاثة. بناء على هذه الشروط الثلاثة إذا سلمنا بها لا ينقض بوجود بعض العامة ولا ينقض بالمراسيل، لأن الشهادة لا تشمل العامة ولا تشمل المراسيل. ويلاحظ على كلام شيخنا الأستاذ ملاحظات ذكرها شيخنا الأستاذ الشيخ حسان سويدان، تنقيح المباني الرجالية الجزء الأول صفحة 288. أولا، إن متن التفسير الواصل إلينا ليس خليطا من تفسير القمي وأبي الجارود فقط، بل يضاف إليه الكثير من الروايات التي من غيرهما كرسالة المحكم والمتشابه وبعض الرواة الذين رووا تفسير فرات الكوفي وغيره. فكيف افترض شيخنا الأستاذ الداوري أن النسخة خليطة من تفسيرين فقط وهما تفسير القمي أو أبي الجارود؟ هذا أول كلام. وثانيا، قد آمن شيخنا الأستاذ الداوري خلافا للسيد الخوي وصاحب الوسائل بأن متن التفسير الواصل إلينا هو خليط من التفسيرين على الأقل، فكيف أثبت أن هذه العبارة هي لعلي بن إبراهيم خاصة إذ تقدمت هذه العبارة قبل أن يقول حدثنا علي بن إبراهيم؟ فلعل هذه العبارة راجعة لجامع التفسيرين وهو أبو الفضل العباس وهو مجهول. وثالثا، ظاهر العبارة المذكورة أن تمام ما يذكره في الكتاب قد انتهى إليه من مشايخنا وثقاتنا، حيث قال ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا. فمع وجود الإشكالات الكثيرة والمسلمة، وقد استظهر شيخنا الأستاذ أن عبارة مشايخنا وثقاتنا تشمل جميع الرواة ولا تختص بخصوص المشايخ المباشرين، فمع وجود الكثير من الاعتراضات والكثير من النقوضات، كان الأولى بشيخنا الأستاذ أن يرفع اليد عن ظهور العبارة في المشايخ، في مطلق المشايخ إلى خصوص المشايخ المباشرين. والخلاصة، المتن الواصل إلينا من تفسير القمي تفسير مختلط من عدة كتب، ومن خلطها وجمعها مجهول بل مهمل ولا يمكن التعويل عليه، فلا اعتبار بما ورد في المقدمة، فيكون القول الرابع هو الصحيح، وهو ماذا؟ عدم اعتبار تفسير القمي من التوثيقات العامة. التوثيق الرابع كامل الزيارات يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.